الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قوله لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب كأنه يذهب إلى القول بأن الله عز وجل لا يراه في المحشر إلا المؤمنون. وهذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقوال، فذهب جمهورهم إلى أنه لا يراه إلا المؤمنون، وذهب بعضهم إلى أنه يراه المؤمنون وبعض والمنافقون وبعض أهل الكتاب لألفاظ في حديث أبي سعيد، وذهب بعضهم إلى أن الله عز وجل يراه كل من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين، وأخذوا هذا من أمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل قد أخبر عن لقيه لعباده وعن لقي عباده له، واعلموا أنكم ملاقوه، وهكذا يلقى الله العبد. وعند جماهير العلماء أن اللقي يكون بمعاينة، أن اللقي يكون بمعاينة، وقد قرر هذه المسألة وتكلم عليها بأدلتها ابن خزيمة في كتابه التوحيد، هكذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين. الأمر الثاني أن الله عز وجل يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: والحجب إنما يكون بعد الرؤية، قال الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. وقبل أن نأخذ هذا، الأشاعرة يثبتون النظر إلى وجه الله عز وجل بالعقل، إذ أن كل موجود يمكن أن يرى، كل موجود يمكن أن يرى. ثم لما كانوا لا يؤمنون بالعلو قالوا يرى لا في جهة، وهذا كلام باطل يخالفه المعقول والمنقول، بل إن المعتزلة قد شنعوا على الأشاعرة جدا من أجل هذا القول، لأن الأشاعرة يقولون بأن الله يرى لا في جهة، وهذا قول باطل، فإن الله عز وجل يرى في جهة العلو، فهو العلي العظيم، وهو الأعلى أزلا وأبدا، هذه صفة كمال، صفة العلو صفة كمال، ثم هي من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي التي لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، فالله عز وجل يرى في العلو. للدليل على ذلك أن العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه أزلا وأبدا. الأمر الثاني أنه قد جاء في النصوص: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس في الظهيرة. استدل العلماء بهذه الأدلة على أن الله عز وجل يرى في العلو، لكن الأشاعرة لما كانوا لا يثبتون العلو اضطربوا، وهكذا كل صاحب بدعة وكل صاحب قول مخالف للكتاب والسنة لابد أن يقع منه الاضطراب. ولو تأملتم، أو سيسر الله عز وجل وقد أشرنا إليه في القواعد الحسان، أن القاعدة عند أهل السنة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأن الأشاعرة حين يعمدون إلى سبع صفات لإثباتها وتقريرها ثم يعطلون بقية الصفات، هم يردون على أنفسهم. إن كانوا أثبتوا هذه الصفات بالكتاب والسنة فبقية الصفات مثبتة بالكتاب والسنة، وإن كانوا أثبتوا هذه الصفات بالعقل فهناك صفات كثيرة يدل عليها العقل، مع أننا لا نسلم لهم بعدم دلالة الكتاب والسنة، بعدم دلالة الكتاب والسنة على الصفة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذ انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت الآن تحتج على مسألة من المسائل بحديث، أنا أقول لك هذا الحديث ضعيف، هل تضعيفي للحديث تضعيف للمسألة من حيث هي، قد تثبت المسألة من دليل آخر. فهم عندما يقولون الدليل العقلي لا يدل على إثبات صفة الرحمة أو صفة الغضب أو صفة الرضا أو صفة النزول أو صفة الاستواء أو غير ذلك، يقال لهم هابوا أن الدليل العقلي لا يدل على ذلك، عندنا الدليل السمعي النقلي يدل على ذلك. فلما حكموا عقولهم في دلالة الكتاب والسنة ظلوا ضلالا بعيدا، واختلفوا وخالفوا وهو قول صحيح قبيح، كيف يرى لا في جهة؟ ما من مرئي إلا يرى في جهة، إما فوق أو تحت أو أمام أو خلف أو يمين أو يسار، أما شيء يرى لا في جهة هذا كيف يعني؟ قد يستحال عقلا، قد يستحال عقلا. وهكذا الأقوال المخالفة للكتاب والسنة تتناقض تناقضا عظيما. ولو تأملتم لوجدتم أن الأشاعرة أشد ضررا على الإسلام والمسلمين من المعتزلة، مع أن المعتزلة أضل وأشر، لأن أقوالهم قريبة من أقوال الجهمية، وبدعتهم أشد من بدعة الأشاعرة. لكن الأشاعرة لبسوا على الناس وانتشر مذهبهم حتى بين بعض الحنابلة، وأما المالكية والشافعية تكاد تقول أنه في العصر المتأخرة ما يسلم منهم أحد، كثير من المالكية بل أكثرهم أشاعرة، وهكذا الشافعية والحنفية ما تريد يوم إليهم، وهي متفرعة من الفرق الأشعرية لا حظ من ذلك. حتى أنهم يتبجحون ويقولون نحن 95% من المسلمين، هاب أنه 99%، ما داموا مخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مبتدع ضلال. لا عبرة بالكثرة، العبرة أن نطيع الله عز وجل على ما أمر الله وشرع، هذه هي العبرة، وهذه هي هذا هو الأمر المطلوب منا شرعا وعقلا. أما التكثر فهذا لا عبرة به. في يوم من الأيام ولم يكن على الإسلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، ثم تكاثر الناس، دخل الناس في دين الله أفواجا، وما زال المسلمون هم أقل الناس في كل عهد وزمن، في كل عهد وزمن والمسلمون أقل الناس. فكما أن المسلمين أقل الناس، كذلك أهل السنة في أهل الإسلام الآن أقل الناس. مسألة الرؤية هل هي من مسائل الصفات؟ كثير من العلماء يدخلونها في مسائل الصفات، والحقيقة أنها ليست من مسائل الصفات، هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر. إذن لماذا أدخلت في مسائل الصفات؟ لأنها تتعلق بالنظر إلى الله عز وجل، فلما ذكر فيها الرب عز وجل ألحقت بباب الصفات، وإلا بابها الإيمان باليوم الآخر. قال الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها، وهذه من الأهمية بمكان، إذ أن الأنبياء والمرسلين هم المبلغون لدين رب العالمين، ولأن الناس في هذا الباب منقسمون إلى ثلاثة أقسام كما هو الحال في كثير من أبواب الدين والعقيدة. فقسم لا يرفعون للأنبياء رأسا ويعتبرونهم بشر من البشر في صفاتهم وفي طريقتهم ويعتبرون أن ما تحصلوا عليه من النبوة والرسالة وما جاءوا به إنما هو بسبب رياضات واكتسابات أو بسبب عقل زائد عندهم، فلا يرفعون للنبي والرسول رأسا. هؤلاء هم الفلاسفة من إليهم. وأناس غلوا في الأنبياء والمرسلين فعظموهم تعظيما لا يليق إلا بالرب عز وجل، ودعوهم وعبدوهم ونظروا لهم واتخذوا قبورا يزعمونها لهم، يطوفون بها وينذرون لها ويحجون إليها، مع أن العلماء يقولون لا يعرف قبر نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن شيخ الإسلام ربما يقول وقبر إبراهيم، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يعلم قبر نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هب أن هذه القبور معلومة، لا يجوز أن تدعى ولا يجوز أن ينذر لها ولا يجوز أن تشيد ولا يجوز أن تجصص ولا غير ذلك. الوسط والعدل الخيار هم أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام الخالص الذين يعتقدون في الأنبياء والمرسلين ما قال الله عز وجل. أما من حيث خلقتهم وصفاتهم فهم بشر، بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون، هذا هو الأصل، وينامون كما هو مذكور في شمائل وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والكفار يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ويلقى إليه كنز الآيات. ومع ذلك اصطفاهم الله عز وجل وأوحى إليهم بوحيه وأنزل إليهم شريعته وأمرهم بالبلاغ وفضلهم على عباده، فهم صفوة العباد وخير العباد وأفضل العباد، وأفضلهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى ونوح. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والنبوة من النبأ هو الارتفاع أو الإخبار، حيث أخبرهم الله عز وجل بوحيه وشرعه. ومتعلقاتها شروط النبي، شروط النبي، لأن هذه مسألة مهمة أيضا. فعندك ابن حزم مثلا يجوز النبوة لغير الذكور ويثبت لمريم النبوة، وربما أثبت لآسيا بنت لماذا أم موسى عليه السلام نبوة بدعوى أن الله عز وجل أوحى إليها، أوحى إليها أن تقذف ولدها في اليم فقال هي نبية. ورد عليه بأنه ليس من النساء نبي ولا رسول، ولو كانت مريم نبية لوصفها الله عز وجل بذلك الوصف، فإن الله عز وجل وصفها بالصديقية، والموطن موطن مدح. لو كانت نبية لوصفها بما هو أعلى من الوصف بالصديقية، وأمه صديقة، فليس من النساء نبي. قال ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. يقول: من عظيم منة الله عز وجل على عباده إذ هو السلام، وكان من دعاء من قول الصحابة رضي الله عليهم: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. قد قال الله عز وجل: السلام المؤمن، السلام هو السالم من العيوب والنقائص. فمن عظيم منته سبحانه وتعالى على عباده أن أرسل إليهم رسلا، وأنزل إليهم كتبا، أخرجهم الله عز وجل بها من الظلمات إلى النور، وأخرجهم الله عز وجل بها من الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الجهل إلى العلم. فهي من أعظم الدلائل على رحمة الله عز وجل لعباده. فإن الله عز وجل لم يترك العباد سدى، ولم يخلقهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولو ترك الناس على أهوائهم ومشاربهم وأفكارهم لا صاروا كالأنعام، بل هم أضل. لكن أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل بها الرسل، فأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ثم أيضا المنة بإرسال الرسل وإنزال الكتب منة لازمة ومتعدية، في الدنيا يحصل منها الخير العظيم وتستمر إلى الآخرة. بينما إذا أنعم الله عليك بلباس أو طعام أو شراب أو زوجة أو مسكن، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لكنها نعمة يعني مقيدة بوقت أو حال. أما نعمة الإسلام التي سماها الله عز وجل نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم لها، ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي نعمة بها سعادة الدارين الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية واللطف من غير ذلك. ومن عظيم منة الإسلام ولطفه بسائر الأنام، أي أنه لطف بعباده، لطف بهم ولم يتركهم إلى عقولهم وأهوائهم وشهواتهم ولذاتهم. والمراد بالأنام هنا المكلفين، مع أن الله لطيف بسائر خلقه، لأن من أسمائه اللطيف، من أسمائه اللطيف، واللطيف بمعنى العليم، ويأخذ منه أيضا صفة اللطف بعباده. قال: أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. أرشد الخلق إلى الوصول إليه، أرشدهم أي دلهم، يهدي إلى الرشد فآمن به. والمراد بالخلق هنا المكلفون، فهم الذين يخاطبون بإرسال الرسل وإنزال الكتب مبينا للحق بالرسول، وأيضا يدخل فيه النبي، لكن ذكر الرسول لأنه الأشهر، ولأن النبي تابع للرسول. فالله عز وجل أرسل رسله تترى، كلما جاء أمة رسول وأهلكت هذه الأمة جاء بأمة أخرى وجاءها برسول آخر. والإيمان بجميعهم متعين، لا نفرق بين أحد من الرسل، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر، كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما كذبوا نوح عليه السلام، لكن تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيب لغيره. وقد اختلف الناس في مسمى النبي والرسول، وهل هما بمعنى واحد أم بينهما خلاف. والصحيح أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، هذه القاعدة. ثم قال بعضهم النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وبعضهم قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم ينهى عن تبليغه، لم ينهى عن تبليغه، لأنهم الحين ألزموا قيل لهم كيف لم يؤمر بتبليغه وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم، على العلماء، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان الذم لاحق للعلماء إذا كتموا العلم ولم يبينوه، فكيف يكون الأنبياء لم يؤمروا بالتبليغ ولم يحثوا عليه وهم أعلى رتبة من العلماء، إذ أنهم في الفضل بعد الأنبياء؟ فجاءوا بمثل هذا وقالوا لم ينهى عن تبليغه، لكن إن بلغ له ذلك. والصحيح أنهم مأمورون بالتبليغ، وداخلون في هذا الباب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا أنهم يقولون في الرسول أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي كالمجدد لدين الرسول الذي قبله، كما أكرم الله هذه الأمة بأنه على كل رأس 100 سنة يبعث لهم من يجدد لهم دينهم. كان في بني إسرائيل الأنبياء هم المجددون لشريعة موسى عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم أنبياؤهم. قال وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. قيل لو قال وقوة كان أحسن، كما قال الشيخ ابن عثيمين. نعم، لأنه في باب التفصيل. أما كقوة تشعر أنه يعني يمثل القوة بالذكورة، لكن اشترط فيه الحرية والذكورة والقوة. أما الحرية لأن العبد مملوك، يباع ويشترى ويورث، وليس له تصرف، ليست له أهلية في التصرف، فلو باع أو اشترى لا ينفذ بيعه إلا بإذن سيده. والرسول حر، وربما لو كان عبدا لاسترقه سيده وآذاه وباعه ونقله من بلد إلى بلد، فلم تكن له الحرية الكاملة في طاعة الله وعبادته. فمن شروط النبوة الحرية، بل ليس الحرية فقط، أكثر الأنبياء بعثوا في أنساب أقوامهم، كما قال هرقل أمن أنسابهم؟ قال نعم. قال كذلك الأنبياء، فهم بعثوا من أشرف الناس نسبا وأعلاهم منزلة. ذكورا أن يكون ذكرا، وهذا رد على من زعم أن من النساء أنبياء. زد على ذلك أن يكون من بني آدم، أن يكون من بني آدم، وهذا هو القول الصحيح. ليس من الجن رسل، وإنما منهم نذر. وأما قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من أنفسكم وهم البشر. وذلك أن الرسول البشري يؤمن به البشري والجني. بينما الرسول لو قدر أن هناك رسول جني ما أدرى البشر، ما الذي سيعلم البشر أن هناك رسول؟ فالشاهد أن الرسول من البشر، والجن منهم نذر كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. وقوة أيضا من شروط النبوة أن يكون قويا، قويا عقليا وقويا بدنيا وقويا أيضا في فصاحته وبلاغته. انظر موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلب القوة الكلامية والقوة يعني الإيمانية. فالرسول والنبي من أعظم الناس قوة في جميع أمورهم وشؤونهم، حتى في شجاعتهم وفي أخلاقهم وفي غير ذلك. وهناك بقيت بعض الشروط لكن ليست كهذه في القوة، قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. هذا رد على بعض الصوفية وبعض الفلاسفة ومن إليهم الذين قالوا أن النبوة قد تنال بالكسب، يعني إذا اتخذ الإنسان بعض ماذا الرياضات البدنية والنفسية وأكل وتنوع من هذه الأشياء قد يصل إلى هذه المرتبة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن النبوة والرسالة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصف بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الشأن، كما في الحديث خديجة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أخزيك الله أبدا، إنك لا تكسب المعدوم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتصل الرحم وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. وابن الدغنة يقول لأبي بكر: إنك لا تصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ذكروا في شأن أبي بكر الست الذي ذكرتها خديجة رضي الله عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا رسول الله اختاره الله واصطفاه أن يكون عبده ورسوله، وهكذا أبو بكر اصطفاه الله عز وجل أن يكون الصديقا، أن يكون الصديقا. فالنبوة لا تنال بالرياضات، ولا تنال بتهذيب الطباع، ولا تنال بالفتوح وبالكسب، وإنما هي محض منة الله عز وجل. أمية بن أبي الصلت كان يظن أن يكون رسولاً أو نبياً. أمية بن أبي الصلت كان يدعو إلى التوحيد ويكرر التوحيد، ولو نظرنا إلى بعض قصائده لا ربما لو درست لا كانت في بابها، في باب التوحيد. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الحسد، قال: كنت أظن أن أكون أنا هو، أما أني أتبع غلام قريش ما سأتبع غلام قريش. فكان كافرا، فكان كافرا. فالرسالة والنبوة هي محض منة الله عز وجل على عبده، يصطفي لها من شاء. ثم لو سلم لهذا الباب وفتح لوجدت كثير من الناس يتبارون إليها ويتسابقون إليها تسابق. هذا يأتي يصوم أياما، وهذا يسكت أياما، وهذا يأكل نوع من الطعام، وهذا يلبس نوع من اللباس، وهذا وهذا، من أجل أن يصلوا إلى هذه المرتبة، لكنها محض منة الله عز وجل. من أكرمه الله أكرمه. انظر إلى أبناء رجل واحد يصطفي منهم رسول والبقية ليسوا برسل ولا بأنبياء، كما هو الخلاف في مسألة أبناء يعقوب هل يقال فيهم أنبياء أم ليسوا بأنبياء، الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء إلا يوسف عليه السلام. الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولم تزل فيما مضى الأنباء أي الأنبياء، وإنما جعلها من باب الضرورة الشعرية، ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، أو الإخبار تأتي لمن يشاء. وهذا نعم، ما زالت النبوة والرسالة ماضية في الناس إلى أن بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. والمراد بخاتم النبيين آخر النبيين، لا كما ذهبت القاديانية ومن إليهم بأن خاتم النبيين زينة النبيين. نعم هو زينتهم بلا شك ولا ريب، ومع ذلك هو آخرهم وخاتمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا رسول. فالآية أيضا ترد إلى الأحاديث لبيان المراد منها. ومما يدل على أنه آخر النبيين أن الله بعثه إلى الخلق كافة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فلما ختمت النبوة والرسالة بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا للعالمين. إيش معنى العالمين؟ كل المكلفين ليسوا العرب فقط. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. أشار بهذا البيت الأخير إلى مسألتين، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر وخاتم النبيين ولا نبي بعده ولا رسول، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن آمن بمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن جوز النبوة بعده فهو كافر، لأن الله عز وجل قطعها خاتم النبيين. المسألة الثانية أن الله أكرمنا به وأعلانا على بقية الأمم، ففيه فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خير الأمم وأفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 من الصف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. وقد تكلمت على فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابي الزجر البيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، ثم نقلتها أيضا إلى كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. وفضائل القرآن وفضائل الأمة كلها فضائل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء بالقرآن أنزله الله عز وجل إليه وحي يتلى، وهكذا جاء بالسنة، وهكذا سلكت الأمة أو من سلك من الأمة طريقته فهو الممدوح والمثنى عليه. فإذا ذكرت تلك الفضائل تذكر كذلك في فضائل الأمة وفي فضائل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مختصر في هذا الباب، ونسأل الله لنا التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.